أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول الثاني في العامل في المستثنى هو القول الذي ذهب إليه السيرافي، وحاصله أن العامل في المستثنى هو ما قبل أداة الاستثناء، يعني هو العامل الذي يكون موجودا قبل الاستثناء، أو فقل هو العامل في المستثنى منه. غاية ما في الأمر أن هذا العامل يعمل في المستثنى منه من دون واسطة، وفي المستثنى بواسطة أداة الاستثناء. طيب، والمراد من أن يكون العامل في المستثنى هو ما قبل الاستثناء أن إلا لوحدها ليست هي مقتضي العمل، بل هي لا تقتضي شيئا، وإنما الذي يقتضي العمل هو نفس العامل، أي الفعل الذي يكون موجودا في أول الكلام. غاية ما في الأمر أن هذا العامل لا يمكن أن يتسلط على معمولين من جهة واحدة، بمعنى أن الفعل لا يمكن أن يأخذ فاعلين، ولا يمكن أن يأخذ مفعولين كذلك، التفت، من جهة واحدة. يمكن أن يأخذ مفعولين إذا تسلط على مضمون الجملة إلى آخره، ولكن لا يمكن للعامل أن يتوجه على معمولين من جهة واحدة. ليش؟ لأن الفعل حدث، والحدث تتقوم بالذات، ولا يمكن للحدث أي للعرض أن يتقوم بذاتين، صح أو لا؟ لأن وجود العرض تابع لوجود الجوهر، ولا يمكن للفعل أي العرض الواحد أن يتقوم بذاتين من جهة واحدة، ولذلك له أن يتقوم بالفاعل على جهة الصدور، وله أن يتقوم بالمفعول على جهة الوقوع، ولكن لا يمكن للعامل أن يتقوم بذاتين من جهة واحدة. واضح صار؟ وإلا صار هذا العرض عرضين، أو صارت الذاتان ذاتا واحدة، هذا خلف. إذن فالعامل لأنه لا يمكنه أن يتسلط على معمولين من جهة واحدة، والمستثنى هو عين المستثنى من حقيقة، لأنه داخل فيه، فلا يمكن للعامل أن يكون عاملا في المستثنى وفي المستثنى منه. ولذلك ذهب السيرافي إلى أن العامل في المستثنى منه هو نفس الفعل، ولكن العامل في المستثنى هو شو؟ هو الفعل بتوسط الأداة، فاختلفت جهة العمل، فلا يرد حينئذ ذلك أو هذا الإشكال الذي بيناه، لأن الفعل حينما تسلط على المستثنى منه تسلط عليه بنفسه، وحينما تسلط على المستثنى تسلط عليه شو؟ تسلط عليه بتوسط الأداة، يعني شو؟ بالتعدية. كيف الفعل اللازم لا يتسلط إلا على فاعل، فإذا أريد تسليطه على المفعول سلط عليه بواسطة شو؟ بواسطة حرف الجر بالتعدي، وهنا هكذا. والتعدي حقيقة يقتضي شو؟ يقتضي التضمين، يعني تضمين شو؟ تضمين فعل يكون متسلطا بنفسه على ذلك المعمول، هذا شرحناه فيما سبق. طيب، ما يهمنا الآن أن السيرافي إنما ارتكب هذا الوجه لأنه أولا لا يرى أن أداة الاستثناء بما هي عاملة، وثانيا فلم يبقى من إذا لم تكن أداة الاستثناء هي العاملة، فلم يبقى عندنا عامل في الكلام، ما يصح أن يكون عاملا في الكلام إلا شو؟ إلا الفعل السابق، ولكن الفعل السابق عامل في شو؟ لكن الفعل السابق عامل في المستثنى منه، فلا يمكنه أن يتسلط على المستثنى، لأن المستثنى والمستثنى منه تسلط العامل عليهما على جهة واحدة، فوجب حتى يدفع ذلك المحظور أن يتسلط ذلك العامل على المستثنى بتوسط أداة الاستثناء. يعني أداة الاستثناء تصبح حيثية تقييدية إذا بتتذكر. هلا مش مهم هذا الاصطلاح، لكن طيب كيف كان؟ عرف الشيخ أبو زيد عم بسجل ولا مش عم بسجل؟ طيب إذن هذا هو دليل، هذا هو ما ذهب إليه السيرافي. والشارح يناقش في هذا القول بما بيانه متوقف على مقدمة، وحاصل هذه المقدمة هي أن الاستثناء كما عرفنا هو إخراج لما دخل في الحكم السابق، واضح؟ إخراج عما أفاده الحكم السابق، فالحكم السابق إن كان موجبا كان ذلك، كان المراد من الاستثناء هو إخراج ما دخل في الحكم، وإن كان الحكم السابق منفيا فيكون المراد حينئذ من الإخراج هو شو؟ هو إخراج ما خرج عن الحكم، ونفي النفي إثبات، فيكون المراد هو الإدخال حينئذ، ولا يتنافى الإدخال مع كونه إخراجا لأنه إخراج عما خرج فهو إدخال، واضح؟ ولذلك حينما تقول ما قام إلا زيد أنت حقيقة تثبت القيام لزيد، لا أنك تنفيه ولست تنفيه عنه، ولكن مع ذلك يصح أنه استثناء وأنه إخراج. ليش؟ لأنه إخراج مش إخراج عن الحكم، إخراج عما أفاده الحكم، واضح كيف؟ فما أفا أو مش إخراج لما دخل في الحكم، هو إخراج لما أفاده الحكم، عما أفاده الحكم، فإن كان ما أفاده الحكم هو الإدخال فيكون الإخراج إخراجا بكل حقيقية، وإن كان ما أفاده الحكم هو الإخراج فيكون الإخراج عما أفاده الحكم إدخال له في الحكم، واضح صار؟ طيب إذا اتضح ذلك فنقول لو تكرر الاستثناء في جملة واحدة كما تقول قبضت 10 إلا 4 إلا 2، تعال نأخذ الآن قبضت 10، هذا هو الحكم الأول، والاستثناء الذي يليه هو استثناء من أي حكم من هذا الحكم الأول، فحينما تقول قبضت 10 إلا 4 هذا يعني أنك قبضت شو؟ 6، لأنك قد أخرجت 4 من 10 الداخلة، صحيح؟ فالإخراج الأول إخراج حقيقي، ولكن حينما تقول بعد ذلك إلا 2، هذه إلا 2 إخراج لما أفاده أي حكم، مش الحكم الأول، الحكم الثاني اللي هو قبض 4، فيكون إخراجا مما هو مخرج في رتبة سابقة، والإخراج من الإخراج شو؟ إدخال، واضح صار؟ مش المراد أنك قبضت 10 إلا 4 يعني منقوصا منها 4، إلا 2 منقوصا منها شو؟ منقوصا منها 2، حتى تصور أنت قديش قابض 4، لا أنت قابض 8، قبضت 10 إلا 4، خرجت 4 عن 10 لأن الحكم الأول أثبت 10. طيب الحكم الثاني الآن شو صار؟ هو نفى، أخرج 4، والآن أنت تريد أن تخرج مما أخرج منه، يعني تريد أن تدخل في 10 الأولى فتدخل فيها 2. هلأ إذا أنتم لقينا صعبة شوف بس نخدها على الطريقة العامية كيف بتصير واضح. هلأ بتقول مثلا أعطاني 10 إلا 4 إلا ربع، الأربعة إلا ربع قديش هي؟ 3 3/4، صح؟ فعشرة إلا 4 إلا ربع اللي هي يعني 4 إلا ربع اعتبروها مثل القضية، كيف قضية معدولة المحمول؟ كيف معدولة المحمول بيكون حرف السلب داخل في المحمول؟ هذه الأربعة إلا ربع اعتبروها شو؟ فلنعتبرها عنوان هو 3 3/4، فقبضت 4 إلا عفوا قبضت 10 إلا 4 إلا ربع يعني بمنزلة قولك قبضت 10 إلا 3 و3 4، يعني أنت قابض 6 وشو 6 وربع، مش أنك أنت شو قابض 6 إلا ربع. واضح كيف الفرق؟ طيب إذا حينما تقول قبضت 10 إلا 4 إلا 2، يعني أنت قبضت شو؟ قبضت 10 إلا 2، يعني أنت قبضت 8. واضح صار؟ طيب إذا اتضح ذلك فنقول لما كان الاستثناء إخراجا أقصى ما تفيده شو أداة الاستثناء هو الإخراج مما دخل أو مما أفاده الحكم السابق، مع غض النظر أن هذا الحكم السابق هو موجب يثبت الحكم أو أنه شو منفي ينفي الحكم. إذن لما كان مفاد أداة الاستثناء هو الإخراج مما أفاده الحكم السابق، فأداة الاستثناء دائما ترد على نسق واحد، وإنما التغاير في معنى الكلام ينشأ شو؟ ينشأ أو يختلف باختلاف ذلك الحكم السابق، هل هو موجب أو منفي. فأداة الاستثناء دائما ترد على معنى واحد. ونحن حينما نقول قبضت 10 إلا 4 إلا 2 نجد أن الاستثناء الأول قد أفاد شو؟ قد أفاد الإخراج أو قد أفاد الاستثناء بمعنى شو؟ بمعنى النقص. ولكن الاستثناء الثاني أفاد الاستثناء بمعنى شو؟ بمعنى الزيادة، يعني بمعنى الجبر، الجبر تجبر الخسران. مش هيك؟ نقول هذا الاختلاف لم ينشأ بسبب أن أداة الاستثناء موضوعة لمعنيين، أداة الاستثناء هي هي، وإنما نشأ بسبب أن ما قبل أداة الاستثناء الأولى كان حكما موجبا فما بعدها يكون منفيا، وما قبل أداة الاستثناء الثانية كان منفيا فيكون ما بعدها موجبا. إذن فالجبر والخسران معنيان متباينان، ولكن منشأ تباينهما شو هو؟ هو اختلاف الحكم السابق، وليس هذا اختلافا في معنى الحرف. واضح صار؟ طيب نرجع إلى أصل الكلام، إلى أصل المطلب. فلو كان نقول لو كان العامل في المستثنى، هون كم عندنا مستثنى؟ عندنا مستثنيان. لو كان العامل في المستثنى هو الفعل بتوسط الأداة للزم ارتكاب ما لا نظير له ولا صحيح. كيف؟ نقول ليش؟ لأن العامل إذا كان هو ما قبل الاستثناء، يعني هو العامل في المستثنى منه، فهو العامل واحد، هذا هو عامل واحد لم يتكرر، والواحد لا يمكن أن يكون اثنين، فهو هذا الفعل له معنى واحد. وإلا وهذا العامل عامل بتوسط شو؟ بتوسط الأداة. إذا كان العامل عاملا بتوسط الأداة والأداة واحدة فيهما أو لا؟ واحدة فيهما، فيلزم حينئذ أن يكون العامل، العامل هو الفعل بتوسط الأداة، لازم أن يكون الفعل مستعملا تارة بمعنى الجبر وأخرى بمعنى النقصان. وليس عندنا فعل واحد يتعدى بحرف واحد ويكون تارة بمعنى النقصان وأخرى بمعنى الجبر، إذ الواحد من جميع الجهات لا يمكن أن يحصل عنه اختلاف هكذا. واضح صار؟ أعرفش واضح الدليل أو لا؟ ها؟ طيب إذن الفعل واحد، لأن الصيرافي ماذا يفترض؟ الصيرافي يفترض أن العامل هو الفعل، غاية ما في الأمر أنه بتوسط الأداة، يعني هو عامل في المستثنى الأول بتوسط الأداة الأولى وفي المستثنى الثاني بتوسط شو؟ الأداة الثانية، قال بواسطة التعدي. نقول ليس عندنا فعل في اللغة العربية يتعدى بحرف واحد إلى معنيين متباينين. الآن أنت تستطيع أن تقول رغبت فيه، هنا التعدي بفيه ماذا يعطيه؟ يعطيه معنى الحب. ورغبت عنه، التعدي بعنه يعطيه معنى البغض. نقول هنا التباين في المعنى نشأ بواسطة شو؟ بواسطة اختلاف المتعدى بواسطته، شاك؟ المتعدى بواسطته اللي هو حرف الجر. وليس عندنا فعل واحد يتعدى بحرف واحد فينشأ عنه معنيين أو معنيان متباينان. هذا التكثر من وين حصل؟ من وين نشأ؟ واضح كده؟ إذا نشأ من مجرد تكثر الألفاظ فتكثر اللفظ لا يجيب تكثر المعنى. إنه مجرد تكثر إلا مرتين مع كونها واحدة من جهة المعنى في المجالين لا يعطي ولا ينشئ ولا يولد تكثرا في المعنى. وإن شئت أن نصوغه بصياغة منطقية فنقول الحرف الجار معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا تقوم له بذاته وإنما يتقوم بغيره. فلو كان هذا التباين في المعنى تارة بمعنى الجبر وأخرى بمعنى النقصان ناشئا من الأداة وهي معنى حرفي تنسب في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى العامل، للازم أن يتقوم معنيان متباينان بعامل واحد، ولا يمكن ذلك. واضح صار؟ هذا هو ما يريده الشارح من السيرف. نقرأ. قال: وذهب السيرافي إلى أن الناصب هو ما قبل إلا من فعل أو غيره، ولكن شو؟ بتعدية إلا. ليش؟ لأنه إذا لم يكن بتعدية إلا فيكون العامل في المستثنى هو العامل وين؟ في المستثنى منه، والمستثنى والمستثنى منه مأخوذان على جهة واحدة هي إما الصدور وإما الوقوع، ولذلك صح الإبدال فيما بعد كما سيأتي. ولا يمكن للفعل للعامل أن يتسلط على معمولين على جهة واحدة من دون إتباع، طبعا مع الإتباع بصح. حتى ما تقلي بالبدل والمبدل منش بتاعه نقول هذا إتباع. طيب، إذ لا فعل في المثال المذكور إلا قبضته. شو يعني؟ يعني الفعل واحد، يعني العامل واحد وواسطة التعدية أيضا واحدة نحو قبض، عفوا، من فعل أو غير بتعدية إلا. ويبطل هذا المذهب، أنا غلطت، ويبطل هذا المذهب صحة تكرير الاستثناء نحو قبضت 10 إلا 4 إلا 2. إذ لا فعل في المثال المذكور إلا قبضت، فإذا جعل متعديا بإلا لزم تعديته إلى 4 بمعنى الحط يعني النقص، وإلى 2 بمعنى الجبر، وذلك حكم بلا بما لا نظير له، أعني استعمال فعل واحد معدا بحرف واحد لمعنيين متضادين. واضح؟ لأن هذه الكثرة من وين نشأت؟ هذا التكثر من وين نشأ؟ وهذا بخلاف ما لو قلنا إن العامل شو؟ هو أداة الاستثناء. هذه الأداة الأولى لم تقتضي تغير المعنى حتى. الأداة الأولى عملت النصب في المستثنى الأول، والثانية النصب في المستثنى الثاني، والاختلاف في المعنى إنما نشأ عن شو؟ نشأ عن اختلاف الحكم السابق. واضح؟ وتبقى العامل هو أداة الاستثناء. أما لو كان العامل هو نفس الفعل، فالفعل التفت عامل صناعي أو عامل شو؟ حكمي. عامل حكمي يعني هو الذي يقتضيه، ولا يمكن للعامل أن يقتضي معنيين متباينين ولا كثرة فيه وعلى جهة واحدة. واضح صار؟ طيب، القول الثالث هو ما ذهب إليه ابن خاروف، وهو يشترك مع قول السيرافي في أن العامل شو؟ في أن العامل هو ما قبل الاستثناء، يعني هو العامل في المستثنى منه، ولكن يعمل فيه مباشرة ومن غير تبسط. وهذا من الواضح صار أننا نستطيع أن نشكل عليه بما سبق، أن هذا العامل عامل أيضا في المستثنى منه، والمستثنى منه عين المستثنى من هذه الجهة، ولا يمكن للعامل الواحد أن يتسلط على معمولين من جهة واحدة. طيب، ولكن الذي ألجأ ابن خاروف وابن خاروف إلى ارتكاب هذا الوجه ما هو الشيء الذي أدى إلى ارتكاب هذا الوجه مع ضعفه؟ الذي ألجأه إلى ذلك أنه وجد أن إلا إذا أبدلت بغير، وغير اسم إلا حرف، إلا الاستثنائية إذا أبدلت بغير فإن غير تنتصب مع عدم وجود شو؟ مع عدم وجود إلا. فتقول قبضت 10 غير 4، تنتصب غير على شو؟ على الاستثناء الذي ألجأه إلى هذا الوجه، أن إلا حينما تستبدل باسم فإنها شو؟ فإنها تقع منصوبة على الاستثناء. واستبدال غير بإلا مع انتصابها على الاستثناء يكشف عن أمور، منها أن إلا لا يمكن أن تكون عاملة. ليش؟ لأنها لو كانت عاملة مع كون غير بديلا عنها ومنصوبة على الاستثناء لأدى ذلك إلى شو؟ إلى التزام عمل الشيء بنفسه، صحيح؟ هذا أولا. وثانيا أن العامل في المستثنى لا بد أن يكون شيئا قبل أداة الاستثناء، يعني قبل غير، لأن غير هي التي وقعت مستثنى، والعامل في المستثنى لا بد أن يكون متقدما على معموله، وغير قد وقعت في حيز الاستثناء مش في حيز المستثنى، يعني بدل وقعت بدل إلا، فلا بد أن يكون العامل حينئذ شو؟ متقدما على غير. ولا يوجد ما يصلح أن يكون عاملا ومتقدما على غير إلا العامل في المستثنى منه، اللي هو الفعل. فلذلك ذهب إلى أن العامل في المستثنى هو شو؟ هو نفس العامل في المستثنى منه، لأنه لا يمكن أن يكون العامل هو إلا. قال ليش؟ قال لأن إلا حينما تستبدل بغير نجد أن غير قد وقعت منصوبة على الاستثناء، وإذا قد وقعت منصوبة على الاستثناء فهي بديل، بدل عن شو؟ هي بدل عن إلا، فلا يمكن أن تكون إلا هي العاملة، ولا يمكن أن تكون غير هي العاملة ما هو بدل عنها. شايف؟ مش نحن قلنا حكم أحد البديلان يسري إلى البديل الآخر؟ طيب، إلا كنا ندعي أنها هي العامل في الاستثناء في المستثنى، أبدلت بغير فانتصبت على الاستثناء، فلما انتصبت هي مستثنى علم أن شو؟ أن العاملة في غير ليست هي نفس غير، شايف؟ لأن الشيء لا يعمل في نفسه، وإذا كانت غير لا تعمل فما هو بدل عنها أيضا شو؟ لا يعمل، فلا تعمل أداة الاستثناء. واضح صار؟ طيب، ولا بد وغير قد انتصبت على أنها مستثنى، فلا بد أن يكون شو؟ فلا بد أن يكون العامل متقدما عليها، لأن العامل لا يتأخر عن معموله بحسب الأصل، ولا يصلح أن يكون هناك عامل إلا الفعل، لا يوجد عندنا عامل آخر. ولذلك ارتكب هذا الوجه، وهو أن العامل في المستثنى هو شو؟ هو نفس العامل في المستثنى منه من غير واسطة، لأنه حتى هذه الواسطة حتى إلا إذا جعلناها واسطة فإنها تصبح داخلة في حيز العامل أو المعمول، إلا إذا جعلت واسطة في العمل، بمعنى أن العامل لا يعمل في معموله إلا بعد توسط شو؟ الأداة، فتصبح الأداة شو؟ داخلة في حيز العامل، ومع دخولها في حيز العامل فتصبح عاملة ولو في الجملة، شايف؟ والشيء لا يعمل في نفسه، فارتكب هذا الوجه.
هو بيعربها إلا كمان بيعربها مستثنى؟
لا 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 يعربها مستثنى، الكلام في أصل العمل، إلا لا تعرب مستثنى لخصوصية أنها حرف، شايف؟ والحرف لا يمكن أن ينصب عليه الحكم، شايف؟ لا يمكن أن يسند ولا يسند إليه، ولذلك أما غير شايف فلأنها اسم فيصح فيها ذلك. طيب، الشارح يناقش في هذا القول بما حاصله أو بما مرده حقيقة إلى القول الأول، فيقول نحن في العامل عندنا شو؟ عندنا جهتان، الجهة الأولى أن العامل يقتضي المعمول كما يقتضي الفعل فاعله، كيف الفعل يدل على الحدث والحدث يقتضي عقلا وبالدلالة الالتزامية وجود محدث ما لا بعينه، فهو يقتضي العرض دائما يقتضي وجود ذات قد صدر عنها ذلك الفعل أو قام بها، هذه الجهة. والجهة الثانية التي في العامل هي اقتضاؤه لحركة تبين ذلك المعنى الذي عرض عليه، فالفعل يقتضي الفاعل معنى ويقتضيه أيضا لفظا، يقتضيه معنى، لأن معنى الفعل هو الحدث، والحدث عرض، والعرض لا بد له من ذات ينوجد فيها، لأنه موجود لا أو لأنه موجود فيه في موضوع، فلا بد له من موضوع ينوجد العرض فيه. فهذا اقتضاء للعامل إلى اقتضاء، اقتضى العامل معموله معنى، وله اقتضاء له لفظا، وهو أن يوصل الحكم منه إليه. وهذا اقتضاء، شو بنقول له نحن اقتضاء؟ اقتضاء صناعي، اللي هو أنه هو الذي يجلبه العامل، الأثر الذي يجلبه العامل. وإلا حقيقة إذا بدنا نقيس على القواعد العقلية الدقيقة، الذي يجلب الأثر على آخر الكلمة مين؟ والمتكلم. أنا أرفع وأنا أنصب وأنا أجر، ولي أن أنصب المرفوع وأرفع المنصوب، هذا العامل الحقيقي. ولكن هذا خارج عن علم النحو، واضح العامل الصناعي هو ذلك، هو تلك الضمة التي يجلبها الفعل على الفاعل، والفتحة التي يجلبها الفعل على المفعول، وهكذا. إذن العامل فيه جهتان لا بد أن تتحقق. حينما نفترض أن هناك معمولا، لا بد أن نفترض أن هناك عاملا قد اقتضى المعمول معنا وقد اقتضاه لفظا. هاتان الجهتان قد تنوجدان وين؟ قد تنوجدان في عامل واحد، بأن يكون العامل مقتضيا له لفظا ومعنى، مثل الفعل بالنسبة إلى فاعله. ولكن قد تختلف هاتان الجهتان، قد تتوزع هاتان الجهتان. كيف؟ مثل في شوف الاسم المجرور، تقول زيد أو ضربت أو جلست في الغرفة. الذي يقتضي هذا الجار والمجرور في الغرفة مش معنى حرفي؟ مش هذا المعنى الحرفي حقيقة؟ شوف هو مسند إلى ماذا؟ هو مسند إلى شو؟ إلى الخبر المحذوف، جلست مستقرا في الغرفة، أو زيد في الغرفة، زيد مستقر في الغرفة. الذي اقتضى هذه الظرفية شو هو؟ هو الخبر المحذوف. ولذلك نحن شو بنقول؟ الجار والمجرور متعلق بالخبر، يعني الخبر هو الذي اقتضى هذه الظرفية. ولكن إذن فالاقتضاء المعنوي هو اقتضاء على نحو التعلق، وهو الذي يقتضي الجار والمجرور هو ذلك الخبر المحذوف. ولكن الذي يقتضي الجر، يقتضي شو هذا الأثر؟ شو هو حرف الجر؟ ولذلك نحن قلنا فيما سبق دعا الواضع إلى ذلك، أصل شو؟ أصل صناعي، قاعدة صناعية. إذن المهم أن المعمول كلما فرض معمولا فلا بد أن يكون هناك شو؟ جهتان قد اقتضاه، قد اقتضيتاه. إما أن تنوجد كلتا الجهتين في عامل واحد، أو أن تنوجدا شو أو تختلفا، فكل عامل يؤدي معموله، يؤدي هذه الجهة ويوفيها. بشكل غاية ما في الأمر أننا في علم النحو لا نقول للعامل عاملا إلا إذا كان يقتضي شو الأثر، وإن كان حقيقة الذي يقتضيه من جهة المعنى شو هو؟ هو شيء آخر. لهون واضح؟ طيب نقول الآن نرجع إلى أصل البحث. إذا كان العامل هو نفس، إذا كان العامل في المستثنى هو ذلك وذلك الفعل، فإن كان مرادكم أنه هو الذي يقتضيه معنا فنسلم، ولكن إذا كان مرادكم أنه هو الذي يقتضيه لفظا فالفعل لا اقتضاء له للنصب على هذه الجهة. ليش؟ للدليل الذي تقدم، لأن الفعل لا يتسلط على معمولين على جهة واحدة، لأن المستثنى منه إن كان مرفوعا، خلينا نجيب نفصل بالدقيق، نقول إن كان لا يخلو إما أن يكون المستثنى منه مرفوعا أو منصوبا، والجر حاله حال النصب كما سيأتي. فإن كان المستثنى منه مرفوعا فلا يمكن أن يكون الفعل مقتضيا للشو للمستثنى على من جهة المعنى، لأن المستثنى عين المستثنى منه حقيقة، ما قام أحد إلا زيد، وزيد داخل في جملة الأحد. فإن كان المستثنى منه مرفوعا فلا يمكن للفعل أن يكون مقتضيا لشو للمستثنى معنا، فضلا عن أن يكون مقتضيا له شو لفظا، يعني على جهة النصب، لأنه لم يقتضي إلا ارتفاع. وإن كان المستثنى منه منصوبا فهو وإن اقتضاه معنى، لأن ما تسلط عليه العامل هو عين ما تسلط عليه شو ما تسلط على العامل على المستثنى لأجله، هو عين ما تسلط على المستثنى منه، ولكن لا يقتضيه لفظا. ليش؟ لأن الفعل لا يمكنه أن يعمل في معمولين على جهة واحدة من غير إتباع. وأنت تعتقد بحسب هذا القول أن إلا لا ليست دخيلة في أصل العمل، لا على نحو الإتباع ولا على نحو التعدية ولا على نحو الوساطة. إذن فلا بد أن نفترض أن الذي أوصل الحكمة، يعني حتى لو سلمنا بأن الفعل هو الذي يقتضي المستثنى معنا، ولكن العامل بحسب اصطلاح النحاة هو الذي يقتضيه معنا أو الذي يقتضيه لفظا، هو الذي يقتضيه لفظا. ولذلك نحن شو منقول؟ الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف، ولكن الذي عمل في المجرور شو هو؟ هو حرف الجار، والذي يقتضيه شو؟ لفظا. واضح صار؟ طيب، إذن فنحن قد نسلم أننا في بعض الموارد نجد أن الفعل كما يقتضي المستثنى فإنه يقتضي المستثنى منه معنى، ولكنه لا يقتضيه لفظا، بمعنى أنه لا يوصل الحكم منه إليه. واضح صار؟ ولذلك فلا بد أن يكون هناك موصل للحكم من المستثنى منه إلى المستثنى، ولا موصل في البين إلا شو؟ إلا ويمكن أن نبين هذا المطلب بعبارة ثانية، أن المستثنى لولا أداة الاستثناء لم يكن له وجود. يلزم من انتفاء أداة الاستثناء انتفاء شو؟ انتفاء المستثنى. الآن تقول مثلا ما قام أحد إلا زيد، أنت بتشيل إلا، تقول ما قام أحد، ولا يمكن أن تقول ما قام زيد أو ما قام إلا زيد. لا يمكن من حذف يلزم من حذف الاستثناء دائما أن يحذف شو؟ أن يحذف المستثنى، صح؟ ولا بصور المعنى شو ما قام زيد؟ مع أنك أنت تريد أن تثبت القيام لخصوص زيد وتنفيه عن غيره، فلو حذفت الأداة الاستثناء وأبقيت المستثنى لا أدى ذلك إلى انقلاب المعنى، فيصبح المعنى ما قام زيد يلزم شو؟ نفي القيام عن زيد. فلما كان حذف الأداة مستلزما لحذف المستثنى دل ذلك على أن الذي يقتضي المستثنى منه هو الأداة، وإذا كانت تقتضي فهي التي توصل الحكم مما قبلها إلى ما بعدها. واضح صار؟ الآن نقرأ. قال: وذهب ابن خاروف إلى أن الناصب هو ما قبل إلا على سبيل الاستقلال. الذي دعاه إلى أن يرتكب هذا الوجه هو أنه على سبيل الاستقلال هو ما بيناه. طيب، بمسألة غير. ويبطله أنه حكم بما لا نظير له، فإن المنصوب على الاستثناء بعد إلا لا مقتضي له. لفت، هذا مقتضي من جهة المعنى. المنصوب على الاستثناء بعد إلا لا مقتضي له قبلها، عفوا، لا مقتضي له غيرها. ليش هو الذي يقتضيها؟ لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى. إذن فهو اتفق. الإشكال الأول الذي يرد على ابن خاروف أننا لا نسلم أن الفعل هو الذي يقتضي المستثنى معنى، بل الذي يقتضيه معنى شو؟ هو الأداة. ولو سلم فهذا مجرد اقتضاء معنوي، ويبقى الأمر شو؟ مسألة الاقتضاء اللفظي، أي إيصال الحكم مما قبلها إلى ما بعد. طيب، فلم تكن عاملة فيه ولا موصلة عمل ما قبلها إليه مع اقتضائها إياه. عفوا، فلو لم تكن عاملة فيه، لو لم تكن إلا هي العاملة، ولا موصلة، شوف موصلة هذا الاقتضاء اللفظي، ولا موصلة عمل ما قبلها إليه مع اقتضائها إياه، هي التي هي ثبت من أنه صفت. لما كان حذف الأداة يستلزم حذف المستثنى، إذن فالذي يقتضي وجود الأداة شو هو؟ هو ذكر الذي يقتضي وجود المستثنى شو هو؟ ذكر الأداة. يلزم يستدل من الانتفاء عند الانتفاء على الوجود عند الوجود. وحيث كان انتفاء الأداة موجبا لانتفاء المستثنى، فلا بد أن يكون ذكر الأداة موجبا لذكر المستثنى. وإذا كان موجبا لذكرها فهو مقتض لها، وإذا كان مقتض لها فهو متسلط عليها. ومع تسلطه عليها مع عدم العمل فيها يلزم خلف الماضي، لأن العامل هو الذي يتسلط ويقتضي ويقتضي المعمول. ولأننا لا نلجأ إلى العامل الصناعي إلا بعد تعذر شو؟ العامل الاقتضائي، ومع وجود الاقتضاء هنا والعامل الاقتضائي ونسبة العمل إلى شيء آخر يلزم شو؟ عدم النظير. ما عنده ليش عدم النظير؟ يلزم مخالفة الأصول النحوية. القاعدة النحوية تنص على أنه لا يلجأ إلى العامل الصناعي إلا بعد تعذر العامل الاقتضائي. والآن نحن قد ثبت لنا بسبب نكتة الانتفاء عند الانتفاء والوجود عند الوجود، ثبت لنا اقتضاء إحدى اقتضاء المتقدم للمتأخر، والمتقدم هو أداة الاستثناء، والمتأخر هو شو؟ هو المستثنى. فمع وجود العامل الاقتضائي والقول بأن العامل في المستثنى هو عامل صناعي آخر، يلزم شو؟ يلزم عدم، يلزم أن لا ارتكاب ما لا نظير، ما لا نظير له، يلزم مخالفة القواعد النحوية، إذ مع وجود العامل الاقتضائي لا تصل النوبة إلى شو؟ إلى العامل الصناعي. ولذلك قال لو لم تكن، فلو لم تكن عاملة فيه تفت هذا، ولا موصلة عمل ما قبلها إليه، شوف مع اقتضائه، يعني مع ثبوت الاقتضاء كما بينا بمسألة الانتفاع عند الانتفاء. طيب إياه يعني خلينا نجيبه، لو لم تكن عاملة حال كونها مقتضية كما أثبتنا لازم عدم النظير، فوجب اجتنابه. وذهب الزجاج، وذهب الزجاج إلى أن الناصب هو استثني، يعني الفعل استثني مضمرا، وهو مردود أيضا بمخالفة شو؟ بمخالفة النظائر، إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه، لا بإظهار ولا بإضمار، ولو جاز إلى آخره. الزجاج ذهب إلى أن العامل في المستثنى هو فعل مقدر تقديره شو؟ استثنى، فيكون المستثنى حقيقة منصوبا على أنه مفعول به لشو؟ لأستثنى. طيب ويرد هذا الجواب أو يرد هذا القول أن العامل إذا كان مقدرا فإنه يكون في قوة شو؟ في قوة الموجود، ويدل على وجوده وجوده آثاره، لأن العامل هذا المفترض حيث إنه مقدر وقد عامل فيما بعده، فيلزم من وجود ذلك الأثر وجود المؤثر، فكون العامل مقدرا لا يلغي من حقيقة كونه في قوة شو؟ في قوة الموجود. فلو كلما وردت إلا وكان المستثنى بعده منصوبا فيكون هناك فعل مقدر شو؟ منصوب، وتقديره شو؟ استثني، حتى يحقق معنى الاستثناء ومعنى الاقتضاء، مع أن إلا دائما تكون موجودة في الكلام، وإلا على ماذا تدل؟ على الاستثناء أيضا. ولا يجمع بين كلمتين أو حرف واسم يدل أحدهما على نفس ما يدل عليه الآخر، هذا أولا. وثانيا أنه يلزم منه التقدير لغير ضرورة. ليش؟ لأن التقدير إنما يلتجأ إليه شو؟ لأجل تصحيح، لأجل ضرورة تصحيح الكلام، يعني مثلا بأول الكتب تقول مقدمة، نقول لأجل ضرورة تصحيح الكلام لا بد أن نقدر، فنقول أي هذه مقدمة أو مقدمة أذكرها أو أذكر مقدمة على الخلاف. ولكن هنا ما يمكن أن يكون ضرورة داعية إلى التقدير شو هو؟ هو إيجاد العامل، صح؟ وإيجاد العامل ممكن دون الضرورة لوجود الحرف واختصاصه بالأسماء، لوجود الحرف واختصاصه بالأسماء. فيمكن أن نشكل على هذا القول بقوله الأول أنه لا ضرورة، أنه يلزم منه التقدير لغير ضرورة، إذ لا ضرورة داعية إلى ذلك. ثانيا أنه يلزم الجمع بين البدل والمبدل منه، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه، بل وثالثا قياس استثنائي حاصله لو جاز أن يكون العامل هو استثني مع وجود الأداة، لجاز أن يكون العامل في مثل قولنا ليت زيدا قائم هو أتمنى مع وجود ليت، ومع أنهم ولكنهم لم يرتكبوا ذلك في ليت، فلا يصح ارتكاب ذلك في الاستثناء، لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. واضح صح؟ الآن نقرأ، قال وذهب الزجاج إلى أن الناصب أستثني مضمرا، يعني هو الفعل أستثني حال كونه مضمرا، والإضمار هنا في قوة شو؟ في قوة الموجود. طيب، وهو مردود بمخالفة النظار، إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه لعدم الحاجة. هو يدعى حقيقة ليش؟ لأن الضرورة إنما، لأن التقدير إنما يلجأ إليه لأجل تصحيح، لأجل ضرورة تصحيح الكلام، وهنا لا ضرورة تدعونا إلى تصحيح الكلام. طيب، لا بإظهار ولا بإضمار، ولو جاز ذلك لا نصب ما ولي ليت وكأن بأتمنى وأشبه. وفي الإجماع على امتناع ذلك، يعني إجماع النحاة على امتناع هذا الجمع بين البدل والمبدل من، دلالة على فساد إضمار أستثني. وإذ بطلت هذه المذاهب تعين القول بأن الناصب للمستثنى هو إلا لا لا غير. هذا دليل ثان على أن العامل هو إلا. يعني الدليل الأول كان شو؟ هو الاختصاص بالأسماء وعدم تنزيله منها منزلة الجزء. الدليل الثاني شو؟ هو بطلان كل الأقوال الأخرى، ما حاجتنا إلى وجود عامل، فالعامل هو إلا. طيب، واعلم أن المنصوب بإلا على أربعة أضرب، هذا يختي، والحمد لله رب العالمين.
ليش ما تبرش؟